بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوات الأخوات، نواصل مذاكرتنا في القواعد الفقهية من كتاب الوجيز للشيخ البورنو، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وصلنا إلى القاعدة 19. قال: قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم فعله حرم طلبه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. هذه القواعد الثلاث متقاربة المعنى، وكلها تفيد سد أبواب الحرام أخذا وإعطاء وفعلا وطلبا واستعمالا واتخاذا. فإذا هذه القواعد تندرج في أصل عظيم من الأصول، وهو باب سد الذرائع. فلأن الإخوة يمكن أن يقول قائل: طيب هذا الأمر محرم استعماله، لكن ممكن أن أتخذ عندي في بيتي مثلا. أو يقول: الحرام يحرم على الذي يأخذه لأنه يأكل الحرام، لكن أنا أعطيه، أنا ما لي ذنب في هذا. سلام الله وبركاته. أو يقول قائل مثلا: المحرم يحرم فعله، أما أنا طلبت من فلان فقط أو أمرت فلان بكذا. لا، هذا كله حرام وممنوع. فهناك يعني الأمر المحرم مباشرته، وكذلك ما يعين عليه ما يوصل إليه، فهذه كلها تعين على الحرام، فلذلك حرمت. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما قال الله تعالى. وهذا ممكن نعتبر هذه الآية من أدلة القاعدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على 10 أوجه. قال: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. ذكر هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. يعني أكلوا ثمن المحرم، ومحرم عليهم أكله فأكلوا ثمنه. وهذا يعني تحريمه ظاهر، لأنه فيه مباشرة للحرام وبطريقة أخرى. فما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وهكذا. طبعا ذكر الأمثلة. قال: الربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه. ما يقول قال: أنا ما لي علاقة، هذا المرابي هو الذي يأخذ، أنا يعني أدفع له، أنا محتاج أو كذا، اقترضت بالربا لكن هو الذي يأخذ الزيادة، أنا ما أخذ زيادة. طيب أنت الذي أعطيته فأنت عنته على هذا الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. وقالهم سواء. وكذلك حرمة مهر البغي وحلوان الكاهن، هذا كله جاء في الأحاديث. مهر البغي خبيث، حلوان الكاهن خبيث. فهي تحصل على إثم، والذي يعطيها الأجر يحصل على إثم. قال: والرشوة، أجرة النائحة وأجرة الزامر أي المطرب. فكل ذلك لا يجوز أخذا ولا إعطاء. وكما حرم شرب الخمر وحرم الزنا والقتل وغيره، حرم طلب ذلك الفعل من غيره على أي وجه كان، إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله. كما قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهكذا بث المحرم ونشره بالأمر أو بتسهيله أو بالترخيص له، هذا كله يدخل في الحرام. كذلك لما حرم استعمال أواني الذهب والفضة، حيث ورد النهي عن استعمالها صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل، وهذا من الاستعمال، فقاس الفقهاء على هذا سائر أنواع الاستعمال. وهذا عند الأئمة الأربعة، يعني مثلا الوضوء في آنية الذهب والفضة، وهكذا يعني أن تكون الملاحق أو يكون مقبض الباب من الذهب أو من الفضة، أو وهكذا استعمال الذهب والفضة في سائر يعني الأمور. طبعا الإخوة، بالنسبة للفضة وردت بعض الأحاديث في استثنائها، يعني كما كان في حديث أم سلمة عندها جلجل من فضة، مثل وعاء صغير من فضة كان يوضع فيه يعني ماء فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا يستشفون به. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث قال: وأما الفضة فالعبوا بها، يعني في غير الأكل والشرب، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الفضة، وذلك التختم بخاتم الفضة، هذا يعني ورد أيضا كما هو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. فالفضة مستثنى من هذا الاستعمال في غير الأكل والشرب، أما الذهب فيبقى الأمر على عمومه كما يعني هو قول جماهير العلماء. فقال: لما حرم استعمال أواني الذهب والفضة حرم اتخاذهما واقتناؤهما. يعني لو قال واحد: أنا عندي أواني ذهب أجعلها زينة في البيت، فلان أعطانا هدية، إيش أسوي الآن؟ هي في البيت موجودة، ويجعلها كذا زينة، أو فيحرم اتخاذها، يحرم يعني اقتناؤها. وهذا يعني هو قول الجمهور خلافا ل يعني الحنفية. الحنفية يجوزون هذا، لكن يعني قال الجمهور: لأن الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال، يعني يستدلون بهذه القاعدة، هذا من تحريم يعني أو سد الذرائع، أن إذا اتخذها يوشك أن يستعملها. ف يعني هذا هو الأحوط طبعا والأولى، أن يتجنب اتخاذ هذه الآنية. والله أعلم. طيب: كذلك حرم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه. وهذا الإخوة كما ثبت في الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، قال: نقص من أجره كل يوم قيراطان. وهذا وعيد شديد، وذلك العلماء في الكبائر يذكرون هذا في كبائر الذنوب، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس اليوم، تربية الكلاب، وللأسف يقلدون في هذا الأجانب والكفار. وعندما تأتي تنكر يقول: هذا ينقص من أجرك كل يوم قيراطان، يعني كثير من الناس للأسف أو بعض الناس يعني يقول: لماذا؟ يعني الكلب ماذا فيه؟ يعني حيوان ووفي، يعني لماذا هذا يعني التحذير الشديد؟ وسبحان الله، يعني يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى في النفوس تردد واستنكار أو عدم التسليم، وعندما يقال لهم: والله الكلب فيه جراثيم وفيروسات، ويقرأ إيش البحوث العلمية، ربما إيش ينزجر. وهذا من ضعف الإيمان. أنت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تسلم وتجادل أو تتردد وتتعاطف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن عندما يقال مثلا اكتشف أن في الكلب فيروس يثير الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، حتى في دراسة يقولون 80% من النساء يعني أصبنا بالسرطان 80% منهن يربين الكلاب، يعني في دراسة هكذا. وبعضهم هذا في مجلة البحوث الإسلامية، بعضهم نقل أن يعني في لعاب الكلب يعني جراثيم وفيروسات يعني خطيرة تسبب أمراض كثيرة للإنسان، والذي يربي الكلب لابد أن يصيبه هذا بشكل مستمر كما هو معلوم. ثم أيضا يقولون الكلب ربما يصاب هو بمرض نفس مرض الكلب أو الكلب، يعني يصير متوحشا فربما يعتدي على الإنسان نفسه. وكم حصلت من قضايا في هذا أن الكلب أكل صاحبه اعتدى على صاحبه. فلما يسمع مثل هذا التخويف ممكن إيش يقول الله صحيح ويترك، لكن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسلم، هذا من ضعف الإيمان. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين. ثم أيضا قال إذن يحرم اتخاذ الكلب إلا للحاجة كما هو معلوم، يعني في الصيد، في الزراعة، في حراسة الماشية، وكما يعني يحتاجه الشرطة اليوم في اكتشاف المخدرات مثلا، يعني هذا أيضا يقاس على هذه الحاجات بل هو أولى. قال وحرم اتخاذ الخنزير والفواسق واختزان الخمر والحرير والحلي للرجال. صحيح، هذا كله يعني من باب البعد عن الحرام. قال وكل ذلك حتى لا يجر الاتخاذ إلى الاستعمال. وكذلك لا يجوز دفع صدقة لمن له قوة الكسب لأنه لا يجوز أخذها، للحديث القائل لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي أو سوي. فالصدقة لا تحل لغني، هذا يعني غني في الحقيقة، ولا لذي مرة سوي، يعني ذي مرة سوي يعني عنده قوة في بدنه، يعني يكتسب يستطيع أن يعمل ووجد عملا أو من السهل أن يجد عملا ثم يقبل ويأخذ الزكاة، فهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة. فما يقول الآخذ يعني أنا ما لي علاقة، أنا أعطيته قبلها، إذا كنت تعلم من حاله أنه ليس من أهل الزكاة في غالب ظنك فما يجوز لك هذا. إذا شككت في الأمر تسأله بصراحة، هذه زكاة، هل أنت تستحقها أو لا؟ إذا قال لك أنا مستحق للزكاة وغلب على ظنك هذا، أو أنت يعني شاك في هذا لكن هو صرح بهذا، فلا بأس يعني من إعطائه. طيب، قال استثناءات، قال استثني من هذا جواز إعطاء الرشوة للحاكم أو لمن يمنع الحق إلا بها، لكي يصل المعطي إلى حقه والإثم على الآخذ. وهذا يذكره كثير من الفقهاء، يعني يذكرون هذا الشرط، يعني إذا منعت من حقك، يعني هذا حق لك أنت ومنعت منه، قال لك في المطار أنا ما بمشيك وسأحبسك كذا إلا إذا دفعت مبلغ من المال، وأنت يعني ما فعلت شيئا، لكن هكذا. أو عندك معاملة قال لك أنا لا أخلص لك هذه المعاملة، تريد أرضا، تريد منحة، تريد يعني شيء تستحقه أنت، فقال لك ما يعني أخلص لك هذا إلا إذا دفعت مبلغا من المال، فأنت تطالب بحقك لكن ما تستطيع أن تصل إلى حقك إلا بالرشوة. وأيضا يقولون لا تكون هناك وسيلة أخرى، يعني إذا كانت هناك وسيلة أخرى والله تصل إلى مسؤول أكبر منه وسيعالج الأمر، هنا لا يجوز لك أن تدفع. إذا كان قيل لك لا ما يمكن، هذا هو المسؤول في نهاية المطاف، ومالك وسيلة إلا هذا، وأنت تريد حقك ستتعطل مصالحك. فهنا أجاز العلماء دفع الرشوة، والإثم على الآخر، المعطي هنا يستثنى من باب الضرورة. وهذا الإخوة يعني حتى لو كان الحق الذي يطلبه ليس ضرورة، يعني هو الآن له حق وهو يطالب بحقه هو، فما يشترط أن يكون هذا الحق يعني من باب الضرورات، وإنما يعني هو يريد حقه. استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى بحديث عند أحمد في هذا، حديث عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطا، فيخرج بها، قال متأبطها، يعني كأنه وضعها تحت إبطه، وما هي لهم إلا نار. تأمل هذا الحديث، يعني أخص من حديث يعني من يدلي بحجته أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس القضاء: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بيعني شيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الظاهر في القضاء ولا يدري هذا يستحق أو لا، من يعني الذي هو المحق أو المبطل. لكن هنا يقول: إن أحدهم يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار، هي حرام عليه. قال عمر: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ يعني إذا كنت تعرف أن هذا حرام أن يأخذ، فلما تعطيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. شوف كيف، إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، يعني هنا مصلحة أعظم، هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو كثر رده وأنه لا يعطي فربما هذا يثير شبهة في الرسالة وطعن في النبوة، وأنه يجمع المال وجاء لهذا ورسالته لأجل هذا، فيدفع هذه الشبهة بإعطاء المال لمن يسأله. ولهذا هكذا المنافق أو المنافقون هكذا يظنون، يقولون هو أذن، يعني يسمع وكأنه يعني هكذا والعياذ بالله يصفونه بالغفلة أو كذا. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. هذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له اليهود: السلام عليك يا محمد، مثلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم ماذا يقولون، حتى قالت عائشة: عليكم السلام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء لا زانه. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: نعم. قال: أولم تسمع ما قلت؟ قلت: وعليكم. خاص وعليكم. فالشاهد أن هذا أيضا قال: إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. سبحان الله، أحيانا الإنسان يعني يضطر إلى أن يفعل شيئا هو في النهاية الذي يأخذ من هذا الشيء يكون حرام عليه، لكن هو ما يكون يعني قد وقع في الحرام، والله أعلم. قال: وكذلك استثني إعطاء فدية لفك الأسير، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه، يعني تعطي الكافر فدية لفك الأسير، بل عند الحنابلة وبعض المالكية أن يجوز إعطاء الكافر من الزكاة لكف شره ولفك أسر المسلمين، يعني هم يقولون هذا، الحنابلة يقولون هذا، يعني هذا أولى من في الرقاب. إذا كانت الزكاة تدفع لفك الرقاب فما ظنك ب يعني أسير عند كافر؟ إذا كان هذا العبد عند مسلم يجوز فك رقبته، فكيف بالأسير الذي عند كافر؟ ممكن أن يقتل، أن يعذب، أن يهان. فقالوا هذا أولو بالفعل، يعني هذا قياس قوي ويعني يستثنى من هذا، فيكون الإثم على الآخذ، على الكافر، والمسلم ليس عليه إثم. ولمن يخاف هجوه، كان هناك شاعر سليط اللسان، وإذا هجى إنسان يعني ينزله إلى الأرض، وهذا كان معروف عندهم في العرب، يعني أحيانا القبيلة ترتفع بشاعر فيها أو بمدح شاعر، وهكذا يعني ما يكون لها منزلة ل يعني ذم أو هجو شاعر من الشعراء المعروفين. فإذا أعطي شاعر مبلغا من المال على أنه يكف عن هجوه أو عن ذمه، يعني هو أخذ مال بغير حق، لكن هذا الإثم على الآخذ، والمعطي ليس عليه شيء إذا كان يتضرر بهذا. وإذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه. نعم، هذا من تمام الحكمة، ليس هذا من إضاعة مال يعني اليتيم أو من هو وصي عليه. كذلك يجوز الاستقراض بالربا في حالة الاضطرار. طبعا هذا الإخوة في حالة الاضطرار كما ذكر، وهذا يعني يفتي به يعني جمهور العلماء، يعني مثل ما الإنسان يأكل الميتة في حالة الاضطرار فكذلك. طبعا الاضطرار بمعنى الاضطرار ليس بمعنى الحاجة، لا، بمعنى الضرورة، والضرورة معناها ماذا؟ أن يخاف على نفسه ماذا؟ الهلاك أو يقارب الهلاك. يعني مثلا إنسان اضطر أن تجرى له عملية، وهذه عملية خطيرة، وقال له الأطباء أنت إذا ما أجريت العملية ممكن أن تموت، لا بد في أسرع وقت أن تجري هذه العملية، ونجاحها محقق، ليس الأمر محتملا. فقال يا ناس أنا علي 50,000 100,000 عملية اقرضوني، ما وجد حد يعطيه، ما وجد إلا أن يذهب إلى بنك ربوي ويقرضه، يدفع عن العملية ويسدد بالأقساط، عند أقساط مثلا، فماذا يفعل؟ يجوز له، هنا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. طبعا هذا الإخوة في الضرورة ما يكون في الحاجات، لذلك يعني هذا، وللأسف يعني بعضهم يفتي بهذا بجوازه. مثلا يقول أنا الآن في بلدة أجنبية، وهناك يعني أنا ساكن في الأجار، وأريد أن أشتري مسكنا، وشراء مسكن يكلفني ما أستطيع إلا بالربا، إذا دفعت يعني الربا اقترض من البنك، هناك ما في قرض وما في معاملات إسلامية، فما في إلا بالربا. فيقول أنا مضطر الآن، وإلا أعيش حياتي في دفع الأجار إلى متى؟ ممكن أنا يعني خلال هذه 50 سنة ممكن أبني بيوت بهذا الأجار، فلماذا ما أشتري بيتا وأسدد الربا وأتخلص من يعني ديون الأجار؟ فبعض العلماء هنا، طبعا هناك يعني في أوروبا يجيز مثل هذه المعاملات، يقول هذه من النوازل هناك ومما عمت به البلوى، لكن في الحقيقة ينبغي أن لا يتسرع في مثل هذا. لماذا؟ لأن هذه في النهاية، طيب الناس هكذا ابتلوا في الدنيا، ما ننسى أنها دار ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء، وإيش معنى إذا عاش في بيت أجار وهو يستطيع أن يؤدي الأجار في كل سنة؟ يستطيع، ومرتب أموره وعنده مبلغ الأجار، مبلغ لكذا، مبلغ كذا، وخلاص أموره طيبة يعني، فما يجوز له أن ينتقل إلى هذا يعني بهكذا بدون يعني ضرورة، بخلاف الذي يعني لا يجد مأكلا أو ملبسا أو مسكنا، خلاص هكذا معدوم، فهذا نعم يحاول من المسلمين إذا ما وجد، فهنا إذا لجأ إلى الربا من باب الاضطرار، هذا يعني من باب الضرورة، من باب اختيار أهون الضررين. طبعا قال هنا تعليق جميل، قال وذلك دليل زوال الرحمة والتعاون من قلوب المسلمين. يعني كيف يلجأ الإنسان إلى الربا وما يجد من يقرضه من المسلمين؟ يعني سبحان الله، يعني فتنة أمة المال، يعني هذا من البلايا في زماننا هذا، والله المستعان. قال وكذلك إذا ادعى إنسان دعوى صادقة ولا بينة وما عنده دليل، يقول أنا أطالب فلان ب10,000 ما عندي دليل. قال وأنكر الغريم، فللمدعي تحليف المدعى عليه، فللمدعي تحليف المدعى عليه، يعني اليمين على من أنكر كما جاء الشرع بهذا، رجاء أن ينكل عن اليمين. يعني ممكن هنا يعني هذا ينكل يتراجع عن اليمين يقول لا ما أحلف، فيتبين حق المدعي، وهذا عند من يعتبر النكول عن اليمين يعني بذلا أو إقرارا. نعم هذا يعني يستثنى من إيش ما حرم. إيش ما حرم فعله حرم طلبه ولا نعم يعني هم يقولون يعني المدعي ليس من حق ابتداء يعني تحليف المدعى عليه، لكن يعني إذا نكل عن اليمين فهذا حق له، فيستثنى من هذا أنه يحلفه. طيب كذلك يجوز طلب الجزية. إيه نعم هذا ما حرم فعله حرم طلبه. طيب كذلك يجوز طلب الجزية من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها، لأن في إعطائها بقاؤه على الكفر، هو متمكن من إزالة الكفر بالإسلام، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام، يعني كأن الجزية مستثنى من هذا، وفي الحقيقة يعني ما نقول مستثنى، يعني يقول لك أنت إذا أعطيت الكافر الذمي أو نعم إذا هو أعطى الجزية، إذا هو أعطى الجزية كأنك أنت تقره على كفره، يعني فكيف يجوز للمسلمين أن يأخذوا الجزية من الكفار من الذميين وهذا في إقرار لهم على الكفر؟ فقال هذا مما يستثنى، يعني هو يحرم يعني عليه إعطاؤها، لأن عندما يعطي كأن إيش يعني بقي على الكفر، يعني لأنه إذا ما أعطاها لابد أن يسلم، إما أن تسلم وإما أن تعطي الجزية، فكأنه إيش إعطاؤها كأن في شيء محرم، يعني فهذا الإعطاء حرام عليه هو، لكن إيش يجوز المسلمين أخذها من باب أنها يعني الله تعالى شرعها، لكن في الحقيقة الإخوة الجزية إذا نظرنا المقاصدها الأخرى يعني ما يكون بهذا بهذه الصورة، يعني ما تكون بهذه الصورة، يعني المقصود هو يعني أولا توفير الأمن والحماية لهم في بلاد المسلمين، ثم بالعكس يعني الجزية هي من الدواعي لإسلامه، ليست هي سبب لبقاء على الكفر كما ذكر هنا والله أعلم، لكن هو باب يعني التمثيل على الاستثناءات في القاعدة نعم يصح، لكن هي في الحقيقة وتحبون المال حبا جما، فإذا عرف هذا الكافر أنه يؤخذ منه مبلغ سنويا ما دام على كفره فهذا في تشجيع له إيش أن يترك الكفر. نعم فما يعني تكيف بهذا التكييف الله أعلم في نظر، يعني هذا كما كان يذكر ابن القيم ابن تيمية دائما أن ما يقال أن هذا خرج عن الأصل أو استثني، ففي الحقيقة هو لا ما خرج وإنما هو يتبع أصل آخر، فدائما يعني نقول هذا والله أعلم. ولذلك حتى الأمثلة التي ذكرت تلاحظ أن كلها أما بضرورة أو يعني تدخل في هذا في النهاية، لأن الضرورات تبيح المحظورات، أن هذا الباب يتعلق بإيش بالحرام وسد وسائل الحرام، فلما يقول لك هذا مستثنى منه أكيد إيش استثني بسبب ماذا؟ بسبب الضرورات. نعم وخاصة إخوة كما تعرفون الأمر إذا كان محرما تحريم وسائل ليس تحريم مقاصد، فيجوز عند الحاجة. هذه قاعدة أظن ما أدري مرت معنا ممكن، يعني الشيء المحرم تحريم مقاصد هذا لا يجوز، يعني مثل الزنا أو غيره، لكن إذا كان محرما تحريم وسيلة مثل النظر إلى النساء، لكن يجوز عند الحاجة مثل نظر المخطوبة، يعني امرأة أجنبية هي لكن يجوز النظر إليها، لأن هذا يعني تحريم النظر هو من باب الوسائل، لأن النظر يؤدي إلى الزنا، فتحريم الوسائل أخف من تحريم المقاصد. فكما ترى هنا يعني هذه أمور وسائل لتحصيل الحقوق لدفع الضرر، فتجوز عند الضرورة، وأحيانا يعني كما عرفنا عند الحاجة، مثلا تريد أن تصل إلى حقك مثلا، والله أعلم، يعني هي تتردد بين الضرورة والحاجات في الأمثلة، والله أعلم. طيب، ثم قال القاعدة 20: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن، بلا إذن، وهذا واضح الإخوة. الله تعالى قال: يا الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اشتراط الرضا في العقود، هذه قاعدة عظيمة من قواعد البيع والمعاملات عموما، الرضا. والله تعالى قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يجوز للزوج أن يمنع امرأته أو زوجته من مهرها، ومثل ما في الحديث: لا يحل لرجل أن يأخذ مال أخي إلا بطيب من نفسه، لأن هذا واضح، هذا اعتداء، أن تتصرف في ملك غيرك أو في حقه فهذا اعتداء إذا كان بدون إذنه. قال هذا يشمل جميع أنواع التصرفات من استعمال أو إعارة أو إيداع أو إجارة أو صلح أو هبة أو بيع أو رهن أو هدم أو بناء، كل هذا ممنوع. يعني واحد يقول: لا أنا ما يعني ما اعتديت على فلان، أنا مجرد أهديت سيارة لفلان على سبيل الهدية، ما أخذت مبلغ من المال، أنا غير مستفيد. لا، أنت اعتديت عليه بهذه الهبة، كيف تهب ما لا تملك؟ أو واحد بنى على أرض فلان بناء، يقول: لا أنا نفعت، أنا بنيت له. لا، طيب فلان ما يريد أن يبني مثلا، وهكذا. يعني طبعا هو ذكر أن ما أجراه من عقود تمليكا بعوض أو بغيره يتوقف على إجازة المالك، طبعا إذا المالك أجاز هذا جائز، وهذا يكون فضولي، الفضولي يتصرف في ملك غيره بدون إذنه، فتصرفه يكون موقوفا على إذن المالك. قال: أنواع التصرف في ملك الغير: التصرف إما يكون فعلي مثل ما عرفنا بالأخذ بالاستهلاك بالحفر بالذبح بأي طريقة، وهذا تعدي وصاحبه يعني يضمن لأنه في حكم الغاصب، وإما تصرف قولي بطريق التعاقد كالبيع أو الهبة أو الإجارة أو الإعارة، فإذا صاحب ذلك تنفيذ كان تصرفا فعليا. نعم. وأما إن بقي في حيز القول كان فضولا، يعني يقول: الآن فلان باع على فلان هذه السيارة وما يملكها، فصاحب السيارة قال: خلاص أنا وافقت على هذا البيع وأنا ربحان وسيأخذ مبلغا جيدا من المال، فهذا جائز، هذا يتوقف على إجازة المالك. طبعا هنا قال: أو حقه، لأن هناك حقوقا لا يجوز التصرف فيها بغير إذن من له الحق، ومثل بصلاة الجنازة، يعني فلو صلى أحد على جنازة غير السلطان أو القاضي لأن هذا له الحق، قال: بدون إذن الولي فللولي إعادتها إن شاء، لتصرف الغير في حقه بلا إذنه. ممكن، نعم، يعني هم صلوا جنازة استعجلوا، وصاحب الجنازة ابن مثلا الميت قال: لا أنا أريد أن أصلي على أبي، فمن حقه أن يعيد صلاة الجنازة. نعم. قال أمثل على القاعدة: لا يجوز أن تبيع الأم مال ولدها الصغير لنفقتها، إذ لا ولاية لها في التصرف حال الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر، لأن الأم الإخوة ليس لها ولاية، يعني الأنثى ليس لها ولاية على الأموال، يعني ولاية يقولون للأب ثم يعني يذكرون الجد ثم وصي الأب وهكذا. فالأم ليست من أهل الولاية، فلا يجوز لها أن تبيع، هذا يتصرف في ملك الغير. قال: ويضمن مودع الابن الغائب، نعم، لو أنفق الوديعة على أبويه بلا أمر قاض لتصرفه في مال الغير بلا إنابة ولا ولاية. نعم، لو أنفق الوديعة على أبويه أيضا هذا يعني لا يجوز. الوديعة يعني أمانة في يد المودع، نعم، فما يجوز يعني، حتى لو قال والله هذا أبي وأنت مالك لأبيك، فلا، هذا يعني ما يجوز له ذلك، تصرف في مال يعني المودع بغير إذنه. ولا يجوز المشي في ملك الغير بلا إذنه دارا كان أو بستانا أو أرضا، مزروعة أو مكروبة أي محروثة، حتى لا يجوز إجابة دعوة من سكن في دار مغصوبة ولا عيادته. نعم. صحيح، هذا في إقرار له، يعني لا يجوز المشي في ملك الغير، هذا من باب الحقوق، يعني التصرف في الحق. مثلا أنت عندك يعني طريق طويل يؤدي إلى خروجك إلى الطريق العام، وهناك طريق مختصر أو قصير لكن ستمر على أرض فلان، يعني على مزرعة فلان، نقول أنه يملكها الآن، مزرعة ليست أرضا هكذا يعني غير محوطة وكذا، لا هي مزرعة مثلا، فستدخل مزرعته وستمر إلى حتى تصل طريق العام مثلا، لكن بطريق مختصر، نقول ما يجوز إلا بإذن صاحبها. وقال: لا يجوز إجابة دعوة من سكن في دار مغصوبة ولا عيادته. نعم، لأن هذا فيه إقرار على الغصب، والله أعلم. قال: وإن قيدت المضاربة ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل فليس له أن يتجاوز تلك القيود، وإن تجاوز ضمن ما شراه والربح له. هذا من مسائل المضاربة الإخوة، يعني اختلف العلماء في ما إذا قيدت المضاربة بشروط، فالحنفي والسعود يجيزون هذه الشروط على العموم، المسلمون على شروطهم، فيجوز عندهم تقييد المضاربة بوقت مثلا أو بسلعة معينة أو بكذا، لكن وهذا عند الحنفية والحنابلة، لكن عند المالكية والشافعية يمنعون ذلك، يعني ذلك يقولون من الشروط كما مر معنا، يقولون لا يكون مضيقا عليه بأن يشترط عليه أن يبيع ويشتري في سلعة معينة مثلا، أو يقولون لا يجوز أن يحدد المضاربة بوقت، لأنه إذا حددها بوقت قد يحصل الربح بعد هذا الوقت، ويقولون هكذا سنة المضاربة، يعني ما تدري متى الربح يأتيك، فلما تحصره في وقت معين وبسلع معينة أنت تكون قد ضيقت عليه في مسألة الربح. لكن في الحقيقة يعني إذا كان هذا يعني لحاجة فهذا جائز، كما هو مذهب الحنفية، أحيانا هو هكذا يريد أن يتاجر في هذه السلعة فقط مثلا، أو في هذا الوقت فقط، أو في بلد معين، أو يعني هنا مذهب الحنفية يعني. المهم، لكن هنا قال، هو مشى على المذهب، مذهب الحنفية، هنا قال فليس من تجاوز تلك القيود. طيب إن تجاوز ضمن ما شراه، إذا اشترى شيئا يضمنه والربح له. نعم، ممكن نقال الخراج بالضمان، يعني يضمن لأنه تعدى، فكان يرد المال لصاحبه، لكن إذا ربح شيئا له. والإذن قد يكون صريحا كمن يوكل شخصا بتصرف ما في ماله، وقد يكون دلالة كأجير لرعي الغنم، رأى شاة أشرفت على الموت فذبحها لئلا تموت، لئلا تموت حتف أنفها فلا ينتفع بها صاحبها، فلا ضمان على الأجير لأنه مأذون دلالة. صحيح، يعني لذلك هذا ما يعتبر إفساد للمال، وليس هذا من التصرف في مال الغير بدون إذنه، بل يعني هذه القاعدة إذا تقيد بماذا؟ يعني إذا كان هذا التصرف يعني فيه مصلحة لصاحبه، مصلحة راجحة محضة، فبالعكس يجوز له أن يتصرف في مال الغير. متى يجوز لك أن تتصرف في مال الغير؟ طبعا إذا كان بإذنه، هذا كما عرفنا القاعدة، أو إذا كان هذا التصرف في حفظ لماله، فيه دفع الضرر عن ماله، فهذا في الحقيقة مطلوب. ولو كان صاحب المال موجود لأمرك بهذا أصلا، فهذا إيش؟ إذن. نقول إذن إيش؟ من باب يعني الدلالة، إذن غير صريح. فالإذن قد يكون صريحا قد يكون غير صريح، لأنك إذا نظرت للعلة في القاعدة، ماذا العلة في القاعدة؟ حتى إيش؟ يعني ما تضيع مال فلان. لماذا يجوز أن تتصرف في مال غيرك أو في ملك غيرك إلا بإذنه؟ لأن هذا فيه إضرار به، إضرار بماله. طيب أنت الآن عندما تتصرف بهذا، بهذه الطريقة، إذا كان في حفظ للمال أو مصلحة، فبالعكس هذا إيش؟ يعني ما توجد فيه العلة التي هي الإضرار، بل هذا فيه يعني حفظ للمال. والإذن أيضا كما يكون من المال يكون أيضا من صاحب الشرع، فيجوز فيجوز الصرف، وكذلك يجوز الصرف دون إذن للضرورة، وكذلك يجوز التصرف دون إذن للضرورة. نعم، مثل ما عرفنا يعني إذا اضطر لأكل مال غيره يأكل، وبعد ذلك إيش؟ يعني يضمنه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا أكل مثلا من مال غيره يعني، فما يقول لا أنا كنت مضطر وخلاص ما أعطي فلان، لا، تأكل يجوز لك، ما تكون آثما، لكن تضمن له حقه. قال استثناءات: لو سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذ، نعم خاف أخذه، يعني يعرف أن فلان إذا قلت له ثوبي سقط أو متاعي سقط في بيتك لن يرجعه إليه. قالوا هنا فله الدخول لأخذه ولو بدون علم صاحب البيت. نعم، ويجوز للولد والوالد إذا مرض أحدهما الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه المريض بلا إذنه. نعم، ولا يجوز في المتاع. ما أدري أنا إيش فرق بين هذا وهذا، لكن يعني الشاهد أن يعني كأن هذا إذن من باب الدلالة أيضا، يعني هذا مريض الآن يحتاج إلى دواء وما أذن لك، لكن أنت الآن في مكان عرفت أن هذا دواء نافع له، فيجوزك أن تشتري بماله، بمال المريض، لأجل المريض، لمصلحة المريض. وهذا يعني اللي يدخل، هو قال يجوز للولد والوالد، هكذا، يعني جعل هذا بين الولد والوالد، لأن يعني ممكن من باب النفقة ومن باب أنت ومالك لأبيك ومن باب النال، الله أعلم. طيب، وكذلك لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي، لم يضمن استحسانا. نعم، يعني فلان أعطى فلانا وديعة وسافر غابة واحتاج أبوال مودع مالا، فقال يجوز للمودع أن يعطي أبوي المودع، لأن النفقة واجبة على هذا المودع، على يعني على الابن، يوجد مال لهذا الابن، فيجوز المودع أن يعطي أبوي المودع، يتصرف يعني في ماله بدون إذنه. ولو مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة، أو أغمي عليه أو مرض مرضا يمنع من الإذن فأنفقوا عليه من ماله، لم يضمنوا استحسانا. هذا صحيح، نعم، هذا كله يدخل في الإذن غير الصريح، والله أعلم. طيب، قال القاعدة 21: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا هو نبه أن هذه قاعدة أصولية أصلا، لكن يعني ترى كثير من يؤلف القواعد الفقهية أنه إذا رأى فروعا كثيرة في أبواب مختلفة تندرج تحت قاعدة، حتى لو كانت القاعدة هذه على سبيل الاستدلال الأصولي، يذكرها في القواعد الفقهية، يعني تشبه القواعد الفقهية من هذه الجهة، أنها قاعدة ويندرج تحتها مسائل متنوعة في الفقه في أبواب متنوعة. قال: هذه تسمى بمقدمة الواجب. قال: اختلف العلماء في ضبط المقصود بهذه القاعدة وفي حكمه. قال: أرجح الأقوال في ذلك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، سواء كان شرطا أم سببا. نعم، هو صحيح، يعني كل هذا يدخل في القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان شرطا للواجب أو سببا للواجب. يعني مثل ماذا؟ قال: سواء أكان ذلك السبب شرعيا كالتلفظ بصيغة الاعتاق لحصول العتق الواجب، الآن يجب عليك تحرير رقبة، طيب الآن كيف ستحررها؟ لابد أن تتلفظ تقول أعتقت هذه الرقبة مثلا. وطبعا يعني السبب الشرعي، يعني أحيانا يأتي التنبيه على السبب، مثلا: يا الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذا اصبح السعي للجمعه شرعيا ان جاء النص به. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، ما يمكن ان تجاهد الاعداء الا باعداد العده، فاعداد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، اعداد العده واجب، وهذا سبب يعني امر الشارع به. أو أم عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب، كالنظر المحصل للعلم الواجب، يعني يجب عليك الآن أن تتعلم صفة الصلاة أو الزكاة إن كان عندك مال، أو ستحج لابد أن تتعلم. طيب، النظر المحصل للعلم الواجب، مثلا فلان سيحج وما يعرف يتعلم أحكام الحج، لكن قيل له أنت هناك درس سيعقد، دورة في الحج ستعقد فقط، وبعدها يبدأ موسم الحج، ما عند طريق للعلم إلا هذا الطريق، هنا سيكون هذا إيش؟ واجب عليه. شوف، حضور هذه الدورة يكون واجبا على هذا الإنسان. لماذا؟ لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أم عاديا كحز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب. نعم، يعني هذا شيء طبيعي، لابد أن يكون هذه الحركة واجبة، كما إذا قال الشارع اقتل هذا قصاصا فإن معناه حز الرقبة، فإنه هو الذي في وسع المكلف. مثل جمع المال وفرز المال وحساب المال في استخراج الزكاة. هذه الوسيلة واجبة. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وكذلك الشرط، سواء كان أيضا شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة من شروط الصلاة، والله نص عليه الذين منوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أم عقليا والذي يكون لازما للمأمور به عقلا كترك ضد الواجب، وذلك كترك القعود في الصلاة. القيام واجب، فترك القعود واجب، وهذا واضح يعني، فإنه شرط عقلي. أم كان عاديا كما إذا وجب غسل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس. صحيح إن هذا طبيعي، أنت ما تستطيع أن تستوعب وجهك بالغسل إلا إذا إيش غسلت جزء من إيش مقدمة، يعني شعر الجبهة، هذه مقدمة لابد أن تغسل شيئا من الشعر حتى إيش تضمن أن الماء وصل إلى كل أعضاء كل أجزاء الوجه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وكذلك إذا وجب الصوم ولم يمكن إلا بإمساك جزء من الليل قبل الفجر. صحيح، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف ستمسك من أول الفجر؟ لابد أن تتوقف عن الطعام والشراب قبل الأذان. لكن هنا الإخوة قبل الأذان ما يحدد بوقت، يعني بعض الناس يقول لا لابد هناك إمساكية رمضان 10 دقائق قبل الأذان أو 5 دقائق قبل الأذان، نقول لا هذا غير صحيح، لأن ما ورد دليل في هذا. لكن يجب عليك، أنت تعرف الأذان مثلا يؤذن يعني مثلا الساعة 5، فهنا خلاص قبل الساعة 5 إن شاء الله بدقيقة أنت تكون قد توقفت، وهكذا. قال يشترط في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به شرطان، أن يكون الوجوب مطلقا أي غير معلق على حصول ما توقف عليه، فإن كان معلقا على حصول ما توقف عليه فهو غير ملزم أو غير نعم، كما لو قال السيد لعبده إن صعدت السطح ونصبت السلم فاسقني ماء فإنه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بنصب السلم بلا خلاف. تقول إن صعدت السطح ونصبت السلم فاسقني ماء، بل إن حصل ذلك صار مكلفا بالسقي وإلا فلا، لأن قول فاسقني ماء يعني ما جاء ابتداء، لو قال اسقني ماء أصبح واجب، لكن إن صعدت جعل الخيار له. لأن هذا ما نعم، فالمراد بالواجب المطلق ما لا يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده، وإن كان مقيدا بما توقف عليه وجوبه كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن وجوب الصلاة مقيد بوجوب الدلوك، واجب مطلق بالنسبة للطهارة والتوجه للقبلة. صحيح، يعني هذا ليس من شأنك أنت، هذه أسباب تقع بدون يعني فعل المكلف. الشرط الثاني أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف، بأن يكون في وسع المكلف الاتيان به كالوضوء للصلاة والسير إلى مكة للحج، فإن لم يكن مقدورا للمكلف فلا يجب عليه تحصيله، ولا يكون واجبا بوجوب الواجب المطلق. يعني الآن الإنسان ما يستطيع أن يسير إلى الحج، من استطاع إليه سبيل، وذلك اشترطوا إيش الزاد والراحلة حتى يتمكن من الذهاب إلى الحج، إذا ما كان يستطيع يسقط عنه. قال هنا ولا يكون واجبا بوجوب الواجب المطلق، ولا يكون واجبا بوجوب الواجب المطلق كحضور العدد في الجمعة. طبعا هذا على قول من يقول لابد من حضور عدد معين كأربعين مثلا الشافعية والحنابلة، وإن كان الإمام محمد له رواية أخرى يعني إنه يكفي 3 على اختلاف بين الفقهاء. قال فإنه غير مقدور للمكلف، لأن كل واحد لا يقدر إلا على حضور نفسه دون غيره، فالجمعة بالنسبة لحضور العدد واجب مطلق. ويتوقف على حضور العدد وجود الجمعة. لأنها لا تنعقد بدونه، لكنه لا يجب لكونه غير مقدور، ولتوقف وجوب الجمعة على وجود العدد بالمصر الذي تقام فيه الجمعة واجب مقيد، فلا يوجب إيجاده وجوب مقدمته. نعم، يعني هو هذا ليس من شأنه، ما يستطيع أن يوفر هذا العدد دي حتى تكون جمعة واجبة، إذا وجد تجب. نعم. طيب، مسائل هذه القاعدة. قال: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب الكف عن الجميع. نعم نعم طبعا هذا يعني عكس القاعدة، النهي عن الشيء نهي عن ما لا يتم اجتنابه إلا به، يعني مثل ما أن لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فكذلك إذا كان الشيء منهيا عنه فكذلك يعني النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به، النهي عن الوسيلة المؤدية إليه. مثلا ممكن يتصور هذا في مثلا اشتبهت زوجته بأجنبية، ف يعني أو مثلا يقولون إذا قيل مثلا هنا في من هذا البيت فلانة أرضعتك وأرضعت بنتا من هذا البيت مثلا، فلا يجوز أن تتزوج من بنات هذا البيت، يقول ما ندري أي واحدة، هي أرضعت بنت لكن ما نتذكر أي واحدة، وهؤلاء أخواتك من الرضاعة، فما يجوز أن تتزوج، هذا محصور. لكن إذا كان هذا في الشيء شائع نعم يتزوج. أو طلق معينة من زوجتيه طلاقا بائنا ثم نسيها، حرم عليه قربان أي منهما، لأن الكف عن الحرام وهو وطء الأجنبية والبائنة واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة فيحرم عليه قربانها، لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم صحيح، وهذا صحيح، يقرر الفقهاء أنه ما يجوز له أن يقرب زوجته إلا أن يعلم، لأن ما يحصل البعد عن الحرام إلا بها. خلاص إيش يسوي، يقول إيش يسوي، خلاص يطلقها وتذهب لسبيلها. قال: إذا وقع بول في ماء قليل حرم الكل لتعذر الإقدام على تناول المباح لاختلاط المحرم به، فلا يوجد ترك المحرم إلا بترك المباح. طبعا هذا الإخوة مسألة معروفة، يعني هذا يختلف، هذا في خلاف بين الفقهاء. تعرفون نجاسة إذا وقعت في ماء قليل، فعند الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا أنهم يعني يقولون يحرم هذا الماء يعني استعماله، والحنابلة والشافعية يحدون بالقلتين، حديث القلتين. لكن عند المالكية العبرة بالتغير، وهذا أقرب والله أعلم، لأن هذا أمر حسي. الآن النجاسة سقطت، إذا ما غيرت رائحة الماء ولا لونه ولا طعمه فكأنها استحالت ولا أثر لها، فهنا ما يحرم، يعني ما تنطبق هنا القاعدة على هذا المثال إلا إذا غيرت، على القول يعني الراجح، لكن على قول بعض العلماء نعم تنطبق القاعدة هنا. طيب، إذا اشتبهت ميتة بمذكاة فلا يجوز التحري ولا أكل أي منهما، لأن هذا الإخوة الأصل في اللحوم يعني التحريم إلا إذا تيقنت الحل، ولذلك يحرم ذلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه إذا يعني وجدت يعني كلبا آخر مع كلبك في الصيد قال فلا تأكل، لا تدري أنت سميت على كلبك، لا تدري الكلب الثاني وما تدري من الذي صاد، فهنا يحرم. إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بنجسة فإنه يلزم أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض ولا يتحرى عند الإمام أحمد. قال ابن عقيل يتحرى مطلقا. وطبعا القول هذا الإخوة يعني فيه إشكال كبير، ولذلك القول الآخر عند أهل العلم بالتحري كما رجح ابن عقيل هو قول الحنفية والشافعية وقول عند المالكية، قول الجمهور أنه يتحرى، لأن الله ما أمرنا أن نصلي الصلاة مرتين أو ثلاث. تخيل عند 10 أثواب ويقول ما أدري أي واحد نجس أو أي واحد طاهر. نقول على قول الحنابلة يقولون يصلي 10 صلوات ثم يصلي أيضا صلاة زائدة، يعني لعله إيش بذلك يتأكد أنه صلى في الثوب الطاهر، أكيد يقينا سيكون إيش صلى في الثوب الطاهر. يعني مثلا 10 أثواب يقول 9 نجسة واحد طاهر، لكن ما أدري أي واحد، يقول صلي 9 صلوات وزيد 10. إذا قال 5 نجسة يقول صلي 5 صلوات وزيد صلاة واحدة. هذا صعب، يعني هذا ما أمرت به الشريعة. ولذلك التحري يعني يعمل به في أمور كثيرة، مثل اجتهاد في التحري في القبلة مثلا، إذا اشتبهت القبلة تتحرى، كذلك في الطهارة هنا. قال لو اختلط سائل كزيت مغصوب بمباح مثله ولا يمكن الفصل، الأرجح التحريم لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة الفصل. هذا زيت مغصوب عاد ما يعني ما يمكن تمييزه حسا. الأكل من مال من في ماله حرام هل يجوز أو لا؟ خلاف. هذا مثل ما عرفنا، يعني إذا كان ماله مختلطا فيكون مكروها لا يكون محرما. لأنه هذا يندرج في قاعدة أخرى، وهي يعني كما عرفنا يعني هي لها صدقة ولنا هدية، يعني أنت أكلت هذا بطريقة مباحة لكن مكروه من باب التورع، من باب التنزه وخروج من الخلاف. قال لو اختلط موت المسلمين بموت الكفار فإنه يغسل الجميع ويكفنون صلى عليهم جميعا ينوي بالصلاة المسلمة. نعم هذا أولى. غسل المرفقين في الوضوء قيل بوجوبه وهو المذهب عند الحنابلة، طبعا هذا عند جماهير العلماء، يعني المرفق إلى المرافق إلى، يعني هنا قالوا بمعنى مع أو حتى، يعني ولذلك لابد من أن تغسل شيئا من العضد حتى يعني لا يتم الواجب إلا بهذا، والله أعلم. نعم يعني لا يمكن أن تتأكد من غسل المرفق تماما إلا إذا غسلت شيئا من العضد، كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه شرع في العضد. طيب خلاص. طيب الباقي لعلنا نتركه المرة الجاية إن شاء الله. ممكن هو بس في هذه القاعدة أذكر فائدة مهمة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا هناك الإخوة واجبات عينها الشرع مثل الوضوء للصلاة، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا طريق للصلاة، شرط لصحة الصلاة. لكن إذا كان مطلقا صحيح لا يمكن امتثال هذا المطلق إلا بتحصيل هذا المعين، مثل المشي إلى الصلاة. المشي إلى الصلاة في الطريق واجب، أن تمشي في طريق يؤدي بك إلى المسجد، لكن هل يجب عليك أن تمشي في هذا الطريق بعينه أو هذا الطريق أو هذا الطريق؟ لا، يعني هي سواء في هذا. تحرير رقبة، أي رقبة يعني تنطبق عليها الشروط الشرعية يجوز لك أن تعتقها، ما يقال يعني هذه الرقبة هي الواجبة عليك. فإذا يعني نفهم من هذا وإن كان هذا واجب صحيح المشي في الطريق، لكن هذا إيش؟ أنت غير ملزم أن تختار هذا الطريق بعينه. ولذلك هذا لا يدل على أن يعني إطلاق الأمر بشيء أنه واجب، فلا يدل أن تكون كل الوسائل المؤدية إليه أو أن التي تحقق صورة هذا الواجب أن تكون مشروعة. ولذلك يعني قد تكون صحيح هناك طرق هذه مباحة، لكن قد يكون هناك طريق أصلا محرم. يعني مثلا هناك طريق إلى المسجد فيه منكرات ومعاصي، وعندك طرق أخرى تؤدي إلى المسجد، فما يجوز أن تمشي في هذا الطريق الذي ستعصي الله تعالى فيه. قد يكون هذا شيء محرم بالنظر إلى إيش أدلة أخرى. لذلك يعني ما يستدل بهذه القاعدة خلاص أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن لي أن أعمل أي وسيلة لتحقيق الواجب. لا، الوسائل أيضا هذه ينظر في شرعيتها هل هي مشروعة أو لا. وذلك هذه القاعدة تنفع كثيرا في رد البدع. مثلا واحد يقول لك الله قال واذكروا الله ذكرا، يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول كيف أذكر الله ذكرا كثيرا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المستحب به، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب أيضا. صحيح، يعني مثلا الطيب مستحب يوم الجمعة، شراؤه مستحب لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. واحد قال لك طيب ذكر الله ذكرا كثيرا مستحب، إذن سنجلس حلقا وسيقول كل واحد منا ذكر جماعي مثلا، قل هذا لا يتم المستحب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. نقول لا، أنت الآن عين طريقة معينة من عندك، وما ينفع أن تستدل بالدليل العام على مشروعية كل الوسائل التي تؤدي إلى هذا الواجب. هناك وسائل حددها الشرع مثل الطهارة للوضوء، الوضوء للصلاة، وهكذا شروط الصلاة. طيب الأمور التي ما حددها الشرع تبقى على إطلاقها، كيف نعرف أنها مشروعة أو غير مشروعة؟ هذا بالنظر إلى الأدلة الأخرى. فقد تكون بعض الوسائل مبتدعة أو محرمة بسبب الأدلة الأخرى، فما ينفع أن تستدل بالعموم على مشروعية هذه البدع وتقول ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. لا، ليس يعني هذا هكذا على إطلاقه، لأن الأمر المطلق لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا. الأمر المطلق ما يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا، وإنما هذا يرجع فيه إلى الأدلة الأخرى. والله أعلم. ستر الركبة، نعم شيء من الركبة، أما يستر الركبة كلها صحيح. يعني مثلا على القول الأكثر العلماء يقولون الركبة ليست من العورة، فواحد قال خلاص أنا يعني على حد الركبة، طيب إذا هو ثنى رجله يخرج شيء من فخذه، إذن هنا قل ما لا يتم الواجب إلا بفواجب، لابد أن يستر شيئا من الركبة بحيث يتأكد من أنه إذا تحرك سجد مثلا لا يظهر شيء من الفخذ. هذا نعم يجب، صحيح، نعم. والله أعلم. طيب نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنه.